الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد ذكر وجوها أربعة للجمع بين ما دل على المنع من المعاوضة بالعذراء، وبين ما دل على الجواز، وتقدم الكلام حول الوجه الأول الذي أفاده الشيخ الطوسي. الوجه الثاني ما نقله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه عن المحقق السبزواري صاحب كفاية الأحكام من حمل الأخبار المانعة على الكراهة، ومن حمل الأخبار المجوزة على الإباحة. فالمحقق السبزواري أعلى الله مقامه الشريف أفاد بأن الخبر المانع محمول على الكراهة، وبأن الخبر المبيح أو المجيز محمول على الإباحة. وهذا أيضا توجيهه بنكتة حمل النص على الظاهر، أو بحمل الظاهر على النص. لماذا؟ لأن الخبر المانع ثمن الميتة ثمن العذرة سحت، الخبر المانع ماذا؟ ظاهر في الحرمة، ظاهر في الحرمة وليس نصا فيها، بينما الخبر المجيز نص في الجواز، لا بأس بثمن العذراء، هذا نص في الجواز، فيحمل الظاهر على النص، ترفع اليد عن الظهور، عن الظهور في الحرمة بماذا؟ بقرينة النص الأكيد في الإباحة، وحينئذ يحمل المانع على الكراهة ويحمل المجيز على الإباحة بهذه النكتة. وعلق الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية على ما أفاده المحقق السبزواري بقوله: وفيه ما لا يخفى من البعد. ووجه البعد ما أفاده المحقق الأيرواني قدس الله نفسه، حيث قال في حاشيته على المكاسب: لأن كلمة سحت إما صريحة في الحرمة أو مما يقرب من الصراحة. والمحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية تبع المحقق الأيرواني في ذلك، فقال بأن كلمة سحت تكاد أن تكون ماذا؟ صريحة في الحرمة. فإذا كانت صريحة أو كالصريحة، فحينئذ كأنما هي بمثابة النص وليست بمثابة الظاهر، فحمل رواية المنع على الكراهة تأباه كلمة ماذا؟ كلمة سحت. إلا أن هذا الاستبعاد الذي أفاده الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ووجهه المحقق الأيرواني بهذه النكتة، استشكل عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه، يعني استشكل على أصل الاستبعاد، بأنه لا مبرر له. لماذا؟ لأن كلمة السحت كما تستخدم في الحرام كذلك أيضا تستخدم في المكروه، وذكر قدس الله نفسه الزكية عدة موارد استخدمت كلمة السحت فيها في الكراهة، فمنها ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: من السحت ثمن جلود السباع، ومعلوم أن المعاوضة على جلود السباع ليست بمحرمة. كذلك ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: السحت أنواع كثيرة، منها كسب الحجام، وهذه موثقة، منها كسب الحجام، فكسب الحجام عبرت عنه الروايات بأنه سحت مع أنه مكروه غايته. كذلك أيضا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسير قوله تعالى: أكالون للسحت، قال: هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته. فقبول الهدية عبر عنه أمير المؤمنين عليه السلام في مقابل قضاء الحاجة بأنه سحت، والحال أنه ليس بمحرم قطعا. إذن أنت يا شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية، إذا كان وجه استبعادك كما هو المحتمل، وأفاد ذلك المحقق الأيرواني، إذا كان وجه استبعادك لما أفاده المحقق السبزواري هو كون كلمة السحت كالصريحة في الحرمة، فحملها على الكراهة ليس وجيها، نقول بأن هذه الكلمة ماذا؟ كما أطلقت على الحرام في بعض الروايات أطلقت على الكراهة، فحملها على الكراهة حينئذ لا حزازة فيه. إلا أن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه أشكل عليه تلميذه السيد القمي دام ظله بإشكال، هذا الإشكال عندما نعمقه نبينه بهذا النحو. نقول عندما نرجع إلى كلمات اللغويين نجد بأن كلمات اللغويين صريحة تقريبا في أن كلمة السحت المعنى الأصل لها هو الحرام. كلمة السحت عندما تطلق يراد بها الحرام. فمثلا صاحب القاموس يقول: السحت الحرام وما خبث من المكاسب. وصاحب المصباح المنير يقول: السحت مال حرام لا يحل أكله ولا كسبه. الخليل بن أحمد فراهيدي في العين يقول: السحت كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار نحو ثمن الكلب والخمر والخنزير. صاحب معجم مقاييس اللغة أيضا يقول: المال السحت كل حرام يلزم أكله العار. صاحب المجمع الطريفي عليه الرحمة يقول: السحت كل مال لا يحل كسبه. فإذا كانت كلمات اللغويين تصر على أن السحت بمعنى الحرام، حينئذ متى ما أطلق السحت حمل على ماذا؟ حمل على الحرام، وحمله على الكراهة لا يكون حملا عرفيا ما دام قد استخدم في كلمات اللغويين بمعنى الحرام، فحمله على الكراهة كما يقول السيد القمي حفظه الله ليس حملا عرفيا، وإذا استخدم ليس حملا عرفيا. هذا إشكاله على السيد الخوئي قدس الله نفسه، والظاهر أن هذا الإشكال مندفع، وذلك لأن حمل كلمة السحت على الكراهة لو كان حملا تبرعيا لكان الإشكال وجيها. الأصل في كلمة السحت هو الحرام، فحمل الكلمة على الكراهة بلا وجه. ولكن عندما تقوم عندنا قرينة على صرف كلمة السحت عن ظاهرها، فحينئذ حمل كلمة السحت على خلاف الظاهر لا يكون على خلاف الحمل العرفي. والفرض في المقام عندنا روايتان: رواية تقول ثمن الميتة سحتون، ثمن العذرة سحتون، ورواية تقول لا بأس ببيع العذراء. فحينئذ ثمن الميتة سحتون غايته ظهور في ماذا؟ في الحرمة. غايته ظهور في الحرمة. هذا الظهور في الحرمة إذا وجدت في مقابله قرينة تجعلنا نرفع اليد عن، وهي النصوصية في الإباحة، حينئذ لا مانع أن نلتزم بأن المراد من السحت الكراهة. واستخدام كلمة السحت التي أريد بها الحرام في الكراهة لأجل بيان الكراهة المغلظة لوجود القرينة لا محذور فيه، كما يلتزم في نظير ذلك يلتزم به في مسألة اللعن. فإن اللعن وإن كان له ظهور في الحرمة، إذا قيل في مورد من الموارد لعن الله من فعل كذا، ولعن الله من مثلا صنع كذا، لا ريب في أن اللعن له ظهور في الحرمة، ولكن في بعض الموارد استخدم اللعن وأريد به الكراهة المغلظة. لعن الله من بات في البيت وحده، لعن الله كذا. هنا إنما رفعنا يدنا عن ظهور اللعن في الحرمة لوجود القرينة الصارفة. كذلك في المقام أيضا نلتزم بأن السحت ظاهر في الحرمة بلا ريبين، وحمله على الكراهة بلا موجب ليس حملا عرفيا، ولكن عندما تكون عندنا قرينة على عدم إرادة الحرمة من، نحمله على الكراهة المغلظة، وهذا لا حزازة فيه، سيما وأن الروايات قد استخدمت ذلك في الكراهة من ناحية في بعض الموارد، وكذلك كلمات بعض اللغويين أيضا صرحت بأن السحت يطلق على المكروه. فابن منظور في لسان العرب يقول: السحت يرد في الكلام على المكروه مرة وعلى الحرام أخرى. ويقول ابن الأثير في النهاية: السحت كما يطلق على الحرام يطلق على المكروه. فحينئذ حتى اللغويين أيضا صرحوا بأن كلمة السحت يمكن إطلاقها على الكراهة. فإشكال السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية على ما أفاده الشيخ، على ما يستلهم من كلمات الشيخ الأعظم، إشكال متين، وهو أنه لا وجه لاستبعاد حمل الرواية المانعة على الكراهة باعتبار أن السحت لا يطلق إلا على الحرام، لا يطلق على الحرام ويطلق على الكراهة وعلى المكروه، فلا مانع من حمل الرواية على ذلك. نعم، يرد على السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية بأن ما أفاده تامون لو كان طرف المعارضة منحصرا في رواية ابن شعيب، وأما طرف المعارضة إذا وسعناه حتى إلى موثقة سماعة، فحينئذ هذا الجمع لا يكون بمكان من الإمكان، لأن موثقة سماعة صرح فيها بالحرمة، حرام بيعها وثمنها، وحرام بيعها وثمنها لا يمكن حمله على ماذا؟ على الكراهة، لا يمكن حمل كلمة الحرام على الكراهة. فحينئذ هذا التوجيه الذي أفاده سيد الأساطين لكلام المحقق السبزواري يتم لو كان طرف المعارضة منحصرا برواية ابن شعيب التي ورد فيها التعبير بالسعد. أما طرف المعارضة إذا عممناه كما صنع الشيخ حتى لموثقة سماعة فحينئذ هذا التوجيه لا يكون وجيها. ولعل الأفضل في توجيه كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية ببعد كلام المحقق السبزواري، لعل الأفضل أن يقال بأن وجه البعد هو أن الجمع بين الدليلين المتعارضين تارة يكون جمعا موضوعيا وأخرى يكون جمعا حكميا، فتارة نجمع بين الدليلين المتعارضين من ناحية الموضوع ونحمل العذرة في أحد الدليلين على شيء على موضوع، ونحمل العذرة في الدليل الآخر على موضوع آخر، وتارة نجمع بين الدليلين المتعارضين جمعا حكميا نتحفظ على الموضوع في كلا الدليلين. غاية ما هناك نقول الحكم في هذا الدليل لا يتنافى مع الحكم في الدليل الآخر، فالحكم في هذا الدليل هو الكراهة المغلظة، والكراهة المغلظة لا تتنافى مع الإباحة في الدليل الآخر. الجمع تارة يكون موضوعيا وأخرى يكون حكميا. ومن المعروف في علم الأصول في بحث التعارض أن الجمع الحكمي لا تصل إليه النوبة مع إمكان الجمع الموضوعي، وفي المقام بما أن الجمع الموضوعي الذي تفضل به الشيخ الطوسي ممكنون فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الجمع الحكمي. وحينئذ فبعدية هذا القول أو بعدية هذا الوجه التي أشار إليها الشيخ الأعظم لعلها مبنية على هذه النكتة لا على النكتة التي أفادها المحقق الأيرواني، وهي أن كلمة السحت تكاد أن تكون صريحة في الحرام. صار معلوما. الوجه الثالث من وجوه الجمع بين الروايتين ما حكاه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية عن العلامة المجلسي الأول قدس الله نفسه من حمل رواية المنع على البلاد التي ينتفع بالعذرة فيها على البلاد التي لا ينتفع بالعذرة فيها، وحمل رواية الجواز لا بأس بثمن العذراء على ماذا؟ على البلاد التي ينتفع بالعذرة فيها. هذا الوجه نقله الشيخ الأعظم وعبر عنه بأنه أبعد من سابقه. إذا كان ما أفاده المحقق السبزواري بعيداً فما أفاده العلامة المجلسي قدس الله نفسه أبعد من سابقه. ووجه الأبعدية أوضحه المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته بأمرين، حيث قال قدس الله نفسه الزكية: وذلك لأن اختلاف الأمكنة والبلدان لا يوجب تغيير الحكم. هذا الأمر الأول. أنت أيها العلامة المجلسي تقول الحكم في الروايتين اختلف باختلاف البلدان، فهذه البلاد لأنه لا ينتفع بالعذرة فيها صارت المعاملة محرمة، صارت العذرة محرمة، وفي هذه البلاد لأنه ينتفع فيها يجوز التكسر. هذا أبعد من سابقه. لما؟ لأن الأحكام لا تختلف باختلاف البلدان. هذا أولا. ثم قال، هذا بلي تتميم لكلامه، فإذا كان الشيء مما ينتفع به في بلد حلالا جاز بيعه في غير ذلك البلد للحمل إليه، فمتى ما كان حلالا في بلد كان حلالا في البلد الآخر. الشق الثاني من كلامه: مع أن مصب الأخبار والأسئلة كلا هو صورة الانتفاع الذي يكون البيع معه عقلائيا دون البيع السفهي، والانتفاع بالعذرة لا يكون إلا بالتسميد المحلل دون الأكل المحرم. خلاصة ما أفاده ينحل إلى أمرين: الأمر الأول ما ذكرناه، الأمر الثاني يقول كيف يتجه هذا التوجيه مع أن ظاهر رواية موثقة سماعة، مع أن ظاهر موثقة سماعة والتي قال فيها الإمام الصادق عليه السلام حرام بيعها وثمنها، ظاهر هذه الرواية أن السؤال كان عن البلدان التي ينتفع بالعذرة فيها. كيف هذا الظهور؟ هذا الظهور يستفاد من السائل، من سؤال السائل، حيث قال إني أبيع العذرة فما تقول، وسؤاله هذا ظاهر في كون بيع العذرة حرفة له وصنعة له، ولا يعقل أن يكون بيع العذرة صنعا له، صنعة له وحرفة في بلد لا ينتفع بالعذرة فيها. فمصب جواب الإمام عليه السلام عندما صرح بالحرمة، مصب جواب الإمام كان على السؤال عن بيع العذرة في البلاد التي ينتفع بالعذرة فيها. مع ذلك الإمام عليه السلام قال ماذا؟ حرام بيعها وثمنها. فما أفاده العلامة المجلسي قدس الله نفسه، قد يتجه لو لم تكن مثل هذه القرينة موجودة في الروايات على أن الروايات التي أشارت إلى الحرمة وصرحت بحرمة المعاوضة لا قرينة فيها على أنها في بلدان ينتفع بالعذرة فيها، أما والقرينة قائمة، كيف يمكن حمل هذه الروايات على هذا المعنى؟ على أنه هناك انتفاع محلل، فيقول هذا الانتفاع المحلل إنما يكون بالتسميد لا بالأكل. فمصب الأسئلة حول الانتفاع بالعذر انتفاعا عقلائيا، والانتفاع العقلائي هو بالتسميد المحلل. فإذا كلام المحقق الأيرواني في بيان وجه الأبعدية ينحل إلى هذين الأمرين: الأمر الأول مما أفاده أيضا صار محلا للإشكال من قبل السيد الخوئي قدس الله نفسه وتلامذته، وهو عدم اختلاف الأحكام باختلاف البلدان. فأشكل عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية: كلا، بل الأحكام تختلف باختلاف بل بأن ذلك، بأن وجه الأبعدية هو أن الأحكام لا تختلف باختلاف البلدان. السيد الخوي أشكل عليه بأن الأحكام تختلف باختلاف البلدان، إذ أن المدار في ماذا؟ إذ أن المدار على مالية المبيع، فإذا كان المبيع في بلد له مالية كانت المعاوضة عليه جائزة، وإذا لم تكن له في بلد آخر مالية كانت المعاوضة عليه غير جائزة. فالعذرة إذا افترضناها في بلد ذات مالية حينئذ المعاوضة عليها جائزة، وإذا افترضناها في بلد آخر لا مالية لها كما أفاد العلامة المجلسي فالمعاوضة عليها ليست بجائزة. فهذا الإشكال ليس بمتجه على العلامة المجلسي حتى يوجب أبعدية قوله. وما أفاده السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، يتجه لو كان المدار على ماذا؟ على مالية المبيع. نعم الكلام صحيح. وأما إذا لم نحرز أن ملاك تحريم العذر هو عدم ماليتها، بل احتملنا أن يكون عنوان العذر له موضوعية في الحكم بالحرمة، حينئذ لا يختلف باختلاف البلدان، ويبقى كلام المحقق الأيرواني وجيها. ثم على مبنى السيد الخوئي نفسه هذا الكلام لا معنى له، لأنه لا يلتزم لا يشترط المالية. فإذا كان لا يشترط المالية فكل شيء يجوز، تجوز المعاوضة عليه في بلد، تجوز المعاوضة عليه في بلد آخر، وإن لم تكن له مالية في ذلك البلد. إذن كلام المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية وجيه بكلا شقيه، وهو صالح لبيان وجه أبعدية جمع العلامة المجلسي قدس الله نفسه. إذن الجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة المانعة على البلدان التي لا ينتفع بالعذرة فيها، وحمل الطائفة المجوزة على البلدان التي ينتفع بالعذرة فيها، هذا الجمع أبعد من سابقه كما قال الشيخ الأعظم. الوجه الرابع من وجوه الجمع ما حكاه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه عن العلامة المجلسي الأول أيضا، وإن لم يصرح باسمه الشريف، وهو حمل الروايات المانعة، حمل الروايات المانعة على التقية، وحمل الروايات حمل الروايات المجوزة على التقية، وحمل الروايات لا بالعكس، بالعكس، حمل روايات المنع على التقية وحمل روايات الجواز على بيان الحكم الواقعي. هذا الوجه أيضا اعتبره الشيخ الأعظم قدس الله نفسه كسابقه في الأبعدية، يعني كما جعل الجمع بينهما بالبلدان أبعد من سابقه، كذلك هذا جعله أيضا أبعد. وأفاد المحقق المامقاني قدس الله نفسه في حاشيته بأن وجه الأبعدية هو أن مجرد كون الرواية موافقة لمذهب أكثر العامة وهي رواية المنع لا يكفي. لماذا لا يكفي للحمل على التقية؟ لأن المناط في إحراز أن هذه الرواية قد صدرت تقية أو لا هو ملاحظة المفتي الذي كان معاصرا للإمام الذي صدرت عنه، ملاحظة الفقيه العامة الذي كان معاصرا للإمام الذي صدرت عنه. وبما أن المعاصر للإمام الصادق عليه السلام هو أبو حنيفة، وأبو حنيفة كان يرى جواز بيع العذراء، لذلك فلا يعقل حمل روايات المنع ماذا؟ على التقية، بل ينبغي حمل روايات الجواز على التقية، لأنها هي الموافقة لرأي أبي حنيفة. ولذلك فالشيخ الأعظم عندما قال هذا الوجه أبعد من سابقه، لأنه ليس على طبق القاعدة، بل مقتضى القاعدة أن تكون روايات الجواز هي الموافقة للتقية. وهذا الذي أفاده قدس الله نفسه الزكية محقق المامقاني أشكل عليه السيد الخوئي قدس الله نفسه بأنه ليس دقيقا. لماذا؟ لأن أبا حنيفة لا يرى جواز بيع العذرة، وإنما يرى جواز بيع العذرة المخلوطة بالتراب فقط، فحينئذ رأيه بالنسبة إلى بيع أصل العذرة هو المنع أيضا، فإذا كان هو المنع فروايات المنع هي الموافقة. والشاهد على ذلك ما نقله السيد الخوي عن كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، حيث قال صاحبه: وعن الحنفية لا ينعقد بيع العذراء، فإذا باعها كان البيع باطلا إلا إذا خلطها بالتراب، فإنه يجوز بيعها إذا كانت لها مالية. فحينئذ أيضا أبو حنيفة يرى ما يراه ماذا؟ يرى ما يراه غيره من أصحاب المذاهب، فحمل رواية المنع على التقية هو المتجه. إذن توجيه كلام الشيخ الأعظم بهذا الذي ذكر ليس بمتجها، فالصحيح في توجيه الأبعدية هو ما ذكرناه بالنسبة لما ذكره المحقق السبزواري من أن الجمع الموضوعي الجمع الحكمي لا تصل إليه النوبة إلا مع عدم إمكان الجمع الموضوعي، والفرض أن الجمع الموضوعي ممكن، فحينئذ الجمع بينهما حكما بحمل إحدى الحكم في إحدى الروايتين على بيان الحكم الواقعي والحكم في الرواية الأخرى على أنه قد صدر تقية لا تصل إليه النوبة. وهذا ما يلتزم به الشيخ الأعظم في الرسائل، ما يلتزم به الشيخ الأعظم في الرسائل أن الجمع الدلالي بين الخبرين، الجمع العرفي طبعا مو الجمع الذي يعم حتى الجمع التأويلي، الجمع العرفي بين الخبرين إذا أمكن فحينئذ لا تصل النوبة إلى الجمع الحكمي بينهما، فعلى طبق مبنى طبعا يكون هذا الوجه أبعد من الوجوه السابقة. هذه وجوه الجمع التي أشار إليها الشيخ الأعظم. شوف هذا شنو قال في العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور، بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار حديث تحف العقول والنبوي رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت. وهذا الدليل لو كنا نحن وهو لكان كافيا، ولكنه معارض. نعم في رواية محمد بن المضارب عن الصادق عليه السلام: لا بأس ببيع العذراء. فإذا الدليل على حرمة بيع العذراء هو رواية ابن شعيب، ولكن بما أنها معارضة فنضطر إلى الجمع بينهما. وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان، والثاني على عذرة البهائم، ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها بعكس الخبر الثاني، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. وقلنا مراده من النص هنا ليس هو النص المصطلح، بل المراد من النص هو القدر المتيقن، وهذا ليس موجبا للقرينية، ليس صالحا للقرينية. ويقرب هذا الجمع رواية سماعة. الآن هذه النكتة الخاصة لتوجيه هذا الجمع أو لتطبيق مسلك الجمع الدلالي، بعد هو أن ذكر أن الجمع بينهما ينبغي أن يكون جمعا دلاليا بحمل النص على الظاهر. حينئذ هذا المسلك تطبيقه ما هو وجهه في المقام؟ يقول: ويقرب هذا الجمع رواية سماع. احنا قلنا انه نكتتان، نكتة عامة نكتة خاصة. النكتة الخاصة اشار اليها هنا، النكتة العامة اشار اليها في الصفحة المقابلة سيأتي ان شاء الله. ويقرب هذا الجمع رواية سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذراء، فقال: إني رجل أبيع العذراء، فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها. وقال: لا بأس ببيع العذراء. فإن الجمع بين الحكمين في كلام واحد لمخاطب واحد يدل على أن تعارض الأولين، يعني خبر ابن شعيب وخبر ابن المضارب، ليس إلا من حيث الدلالة، فلا يرجع فيه إلى المرجحات السندية أو الخارجية. هذا الذي دعانا إلى ترجيح مسلك الجمع الدلالي هنا، وبه يدفع ما يقال، يعني تطبيق مسلك الآخر، مسلك المرجحات، وبه يدفع ما يقال من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية كالشهرة مثلا، ثم التخيير أو التوقف، لا إلغاء ظهور كل منهما بالجمع الدلالي يعني. ولهذا طعن أصحاب هذا المسلك على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة، والحال أن هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى الجمع الدلالي بين الخبرين، أن يحمل هذا على هذا لوجود نص وظاهر في المقام. إلا أن هذا الذي هو مقتضى جمع دلالي يكون رفضه أصحاب ذلك المسلك. فإذن هو إلى هنا فقط بين أن عندنا مسلكين، مسلك الأول جمع دلالي، مسلك الثاني رجوع إلى المرجحات، وأفاد أن الرجوع إلى المرجحات هنا ليس هو المتجه، بل المتجه ماذا؟ بل المتجه هو الرجوع إلى الجمع الدلالي. والرجوع إلى الجمع الدلالي لوجود نكتة خاصة في البين تستفاد من موثقة سماعة، ونكتة عامة أشار إليها في الصفحة الثانية عندما قال في الصفحة 25 السطر الثاني: والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الطار، وهي قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطار. هذه النكتة الثانية. واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة، فيه ما لا يخفى من البعد وذكرنا وجهه، وأبعد منه ما عن العلامة المجلسي من احتمال حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع به والجواز على غيرها. ونحوه في الأبعدية حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة. والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الطارح، وإلا فرواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى. هذه العبارة يأتي الكلام حولها إن شاء الله، وبعد ذلك ننتقل إلى النقطة الثانية وهي بيان المقصود من موضوع الحكم هنا هو العذراء. الحمد لله بالعالمين.